الله العالمين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. قال ومنها أي من أحكام الوجود السلبية أنه لا ثاني له، لأن أصالة حقيقته الواحدة وبطلان كل ما يفرض غيرا له ينفي عنه كل خليق داخل فيه أو منضم إليه. لا زال الكلام في الأحكام الوجودية السلبية، وقلنا أولا بأن الوجود لا ضد له، أي أن الوجود لا غير له، لأن غير الوجود إما عدم وهو بطلان معه، وإما المادية وهي أمر اعتباري. الحكم الثاني أن الوجود لا ثاني له، وذكرنا بأن الفرق بين الحكمين أن الحكم الأول ينظر إلى أن ما هو متحقق في الخارج فقط الوجود ولا غير الوجود، بينما الحكم الثاني ناظر إلى أن هذا المتحقق في الخارج وهو الوجود ليس متكررا ولا ثاني له، وبعبارة أخرى لك أن تقول لا مثل له. فالحكم الأول ينفي الضدية والحكم الثاني ينفي المثلية. ما الدليل على أن الوجود لا ثاني له؟ حاصل الدليل في مقدمتين. المقدمة الأولى أن التثنية والتعدد والتكثر، ما شئت فعبر، فرض التمايز، إنما يقال عندنا إنسان وبقر وفرس، الكثرة والتعدد فرض وجود التمايز بين الأفراد. إذن متى ما تحقق هناك تمايز بين ألف وبين باء تحققت الكثرة وتحققت وتكررت وتعددت، وهذه مقدمة واضحة. المقدمة الأولى الثانية، لو كان للوجود ثان ولو تعدد الوجود، هنا يقال بأي شيء تتمايز هذه الموجودة؟ هنا احتمالان. الاحتمال الأول إما أن تتمايز بنفس الوجود، إذا ما به الامتياز عين ما به الاشتراك، فلم تتحدد فلم تتحقق كثرة ولم تتحقق ولم يتحقق تعدد. وإن قيل أن التمايز بغير الوجود، ثبت في الحكم الأول أنه لا غير للوجود. وتعليقا للمطلب وللاستدلال لك أن تقول هكذا: الكلام في حقيقة الوجود، حيث ذكرنا في المقدمات أن الكلام في الوجود لا بشر وهو حقيقة الوجود. حقيقة الوجود الصرفة لا تتثنى ولا تتكرر، ويمكن تشكيل قياس اقتراني من الشكل الأول بأن يقال حقيقة الوجود صرفة، والصرف لا يتثنى ولا يتكرر، ينتج أن حقيقة الوجود لا تتثنى ولا تتكرر. ما معنى أن صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر؟ صرف الشيء أي إذا نظرنا إلى حقيقة الشيء، فحقيقة الشيء لا تقبل لا التثنية ولا التكرر. لماذا؟ لأن الشيء إنما يتثنى ويتكثر ويتعدد. إذا لوحظ ما هو خارج عنه منظر إليه، أما إذا نظرنا إلى صرف حقيقة الشيء كأننا نقول هكذا، إذا نظرنا إلى صرف حقيقة الإنسان ليس حقيقة الإنسان إلى الأنوار نعم، والمراد من النظر إلى صرف حقيقة الإنسان أي أن ننظر إلى ما يقوم حقيقة الإنسان وليس ما يقوم حقيقة الإنسان إلا الحيوانية نعم. إذا لاحظنا الإنسان بما هو حيوان ناطق لا يوجد إلا واحد، إذا أردنا أن نعدد الإنسان وأن نكثر في الإنسان لا بد أن نلحظ ما هو خارج عن حقيقة الإنسان منضم إليه، كأن نلحظ إنسان قائم وإنسان قائم، إنما تعددهما الإنسان ببركة القيام والقعود، ومتى ما لاحظت القيام والقعود فأنت لم تنظر إلى حقيقة شيء بل نظرت إلى حقيقة الشيء منضما إليها ما هو خارج عنها. إذا نظرت إلى صرف البياض، معنى النظر إلى صرف البياض أن ننظر إلى البياض بما هو بياض من غير ملاحظة أنه بياض منضم إلى ذلك أو بياض منضم إلى قرطاسه. البياض بما هو بياض لا يتمنى ولا يتكرر، البياض واحد هذا بياض، يكون بياضان إذا نظر الضم إليه إلى الضم إليهم ما هو خارج عنهما. إذا صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر بأي دليل؟ بدليل أن التكثر والتكرر والتثنية إنما تتحقق إذا لوحظت حقيقة الشيء منضما إليها ما هو خارج عنها ما هو عارض عليها. متى ما لاحظنا نفس الحقيقة بما هي فنجد أنها لا تتكرر ولا تتثنى. وبما أن الكلام في حقيقة الوجود ليس حقيقة الوجود إلا حقيقة واحدة، لماذا لا ثانية لها؟ نقول لا ثانية لها لأن التثنية إنما تتحقق إذا انضم إلى الوجود ما هو خارج عن الوجود، كان يقال وجود بقرين، وجود فرسين، وجود واجبين، وجود ممكنين، وقلنا نحن الكلام ليس في الوجود لا بشرط شيئين ولا الوجود بشرط، لا الكلام بالله بشرط، وحقيقة الوجود على نحو لا بشرط لا تقبل التثنية ولا تقبل التكرر. فكلما فرضته ثانيا عاد إليك أولا، لأن ما به الاشتراك عين ما به الامتياز. ولهذا قال ومنها أن الوجود لا ثانية له لأن أصالة حقيقته الواحدة كما ثبت في الحكم الأول، وبطلان كل ما يفرض غيرا له. إذا كان للوجود ثاني يعني عندنا وجود ألف وجود باء، نقول بأي شيء يتمايز وجود ألف عن وجود باء؟ إن كان بالوجود إذا ما فرضته أولا عاد ثانيا عاد أولا، بغير الوجود نقول لا غير، نقول لا غير للوجود. ينفي عنه أي عن حقيقة الوجود كل خليط داخل فيه أو منضم إليه، فهو صرف في نفسه وصرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر ينتج من هذا الخيار أن صرف الوجود لا يتثنى ولا يتكرر. فكل ما قرر له للوجود ثانيا عاد أولا، إلا وإلا وإلا يعني لو كان للوجود ثاني لو تعدد الوجود لم داد عنه بشيء غيره داخل فيه أو خارج عنه، والمفروض انتفاء ماذا؟ انتفاء الغير، لأنه ثبت في الحكم الأول أنه لا غير للوجود. هذا خلف أمر، يعني افتراض وجود ثانٍ يفقد وجود الغير، ووجود الغير خلف ما ثبت في الحكم الأول أنه لا غير للوجود. أعيد العبارة بشكل سريع، أقول إذا قلتم بأن هناك ثاني للوجود التثنية التعدد يقتضي فرع وجود امتياز، والامتياز فرع أن يكون المائز وغير وجود، يتمايز الوجود بغير الوجود، وثبت في الحكم الأول أنه لا غير لا غير للوجود. إذن افتراض التثنية والتعدد يتنافى مع الحكم الأول وهو قولنا لا غير للوجود، وهذه حقيقة واضحة. قلنا نحن إذا متى البياض يتعدد؟ إذا قلنا بياض ثلج وبياض قرطاس، يعني إذا لم نقصر النظر على صرف حقيقة البياض. متى الإنسان يتعدد؟ إنسان وإنسان آخر. إذا لم نلحظ الإنسان بما هو إنسان، يعني لعن إنسان قائم، إنسان قاعد، إنسان كاتب، إنسان نائم. أما إذا لاحظنا الإنسان بما هو إنسان أي حيوان ناطق، إذا هو إنسان واحد فلا يتثنى ولا يتكرر. الحكم الثالث أن حقيقة الوجود ليست جوهرا ولا عرضا. الجوهر ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، كالإنسان، الإنسان جوهر والجسم جوهر، بخلاف القيام، القيام عرض لأن ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع، القيام يحتاج إلى زيد، موضوعه زيد. إذا المقسم للجوهر وللعرض الماهية، إذ يقال الجوهر ماهية والعرض ماهية. إذا بما أن الماهية وقعت مقسما للجوهر والعرض، وبما أن حقيقة الوجود لا ماهية ليست بماهية من الماهيات، إذا الوجود ليس جوهرا ولا عرضا. ولهذا قال ومنها أنه أن حقيقة الوجود ليس جوهرا ولا عرضا، أما أنه ليس جوهرا فلأن الجوهر ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، والوجود ليس من صنف ماهية بل الوجود في قبال ماهية. طبعا هذا الدليل الذي يذكره لنفي الجوهرية عن الوجود يصلح أن يكون دليلا لنفي العرضية عن الوجود كذا، لأن العرض أيضا هو ماهية من الماهية، كما أن الجوهر ماهية كذلك العرض ماهية إذا وجد في موضوع، والوجود ليس من سنخ ماهية. إذا هذا الدليل مشتاق لنفي الجوهرية والعرضية عن الوجود. الدليل الثاني الذي يذكره العلماء مختصا بنفي العرضية عن الوجود بأن يقال ما كذا. العرب ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع كالقيام واللونية وما شابه ذلك. إذا العرب متقوم بوجود موضوع مفتقر إلى وجود الموضوع. نسأل هذا الموضوع الذي يقوم العرب لا يكون إما أن يكون هو الوجود أو أن يكون غير الوجود. إن قلت هو غير الوجود ثبت في الحكم الأول أنه لا غير للوجود، وإن قلتم هو الوجود فالشيء لا يقوم نفسه. ولهذا قال وأما أنه أن الوجود ليس بعرض فلأن العرض متقوم الوجود بالموضوع. أساسا العرض مانية موجودة في موضوع، والوجود متقوم بنفس ذاته، وكل شيء متقوم به. الوجود موجود بنفس ذاته وكل شيء يوجد به أي الوجود. فلو كان الوجود عرضا لاحتاج إلى أن يقومه موضوعه، والمفروض أن الوجود متقوم بذاته. هنا ملاحظة سريعة جدا، إن قلت كيف الوجود ليس جوهرا ولا عرضا مع أنه في الخارج نقول عندنا جوهر وعندنا عرض؟ الإنسان في الخارج هو جوهر والقيام في الخارج هو عرض. إذن كيف ننفي الجوهرية والعرضية عن الوجود مع أن في الخارج عندنا جوهر وعندنا عرض؟ الممكن خارجا إما جوهر وإما عرض. الجواب سريعا عن هذا الإشكال بأن يقال الجوهرية والعرضية تنتجعان من مرتبة الوجود المحفوظ بشرط شيئين، يعني الممكن هو الذي لوحظ وجوده على نحو الوجود بشرط شيء، بشرط الخير، بشرط كونه محدودا، بشرط كونه مقيد بماهيته. هنا ينتزع من الممكن بشرط شيئين، اما جوهر واما عرض. ونحن منذ بدايه الحديث قلنا ان الكلام في الوجود ليس الوجود المعقول على نحو بشرط شيء، بل الوجود المعقول على نحو لا بشرط. والوجود الذي يؤخذ على نحو لا بشرط يشمل الممكن والواجب، ومن الواضح ان الواجب ليس جوهرا وليس عرضا. لماذا؟ لان الجوهر والعرض ماهيات والواجب لا ماهيه له. اذا كلامنا نحن في مرتبه الوجود التي هي مفقوده على نحو لا، يعني مبلغ الوجود، والجوهر والعرض ينتزعان يدركان من مرتبه الوجود المأخوذ بشرط شيئين. الحكم الرابع ان الوجود ليس جزءا لشيئين. ما هو المراد من ان الوجود ليس جزءا لشيئين؟ يريد أن يقول هكذا: لا يوجد عندنا مركب أحد أجزاء الوجود، فالوجود لا يقع جزءا ضمن مركب. بخلاف المقصدين. المقصدين هو جزء والمركب ما. الجسد هو مركب هو جزء ضمن مركب الإنسان، لأن الإنسان عبارة عن جزئين، عبارة عن جسد وروح. الوجود لا يكون جزءا ضمن مركبه، يعني لا يوجد عندنا مركب أحد أجزاء الوجود، وهذا معناه أن الوجود لا يقع جزءا لشيء لمركبه، لأن الحكم الذي سوف يأتي بعد ذلك أن الوجود لا يكون مركبا. إذن عندنا حكمان، الحكم الأول أن الوجود لا يقع جزءا لمركب من المركبات، يعني لا يوجد مركب أحد أجزاء الوجود. الحكم الخامس أن الوجود لا جزء له، يعني بسيط. إذا لا هو جزء، ليس للوجود جزء، وليس الوجود جزءا لمركبه. ما الدليل على ذلك؟ لأننا لو اقتربنا وجود مركب، هذا مركب، كل مركب لابد أن يشتمل على الأقل على جزئين. نقول لو وجد عندنا مركب أحد أجزاء الوجود، نسأل الجزء الثاني ما هو؟ الوجود هو الجزء الأول، الجزء الثاني ما هو؟ إما أن يكون الجزء الثاني هو الوجود، أو أن يكون الجزء الثاني غير الوجود، ولا إشكال أن المتعين هو الثاني، لا بد أن يكون الجزء الثاني مختلفا عن الجزء الأول. فإذا كان الجزء الثاني هو غير الوجود، ثبت في الحكم الأول أنه لا غير الوجود. قال ومنها أنه أن الوجود ليس جزءا لشيء، يعني ليس جزءا ضمن مركبه. الدليل لأن الجزء الآخر المفروض غير الوجود، لا يصح أن يتركب الشيء من أمرين متماثلين، والوجود لا غير له. فإن قلت إذا لم يكن الوجود أحد أجزاء المركب، ما معنى قول الفلاسفة أن كل ممكن هو زوج تركيبي من وجود وماهية؟ ذكرنا نحن في بحث أصالة الوجود، ذكرنا في مبحث زيادة الوجود على الماهية، ذكرنا بأن الإنسان يحلل إلى جزئين، إلى وجود وإلى ماهية. إذا كل ممكن فهو مركب من وجود ومن ماهية، عبرنا عن الوجود بالهيئة المشتركة، وعبرنا عن الماهية بالهيئة المختصة. إذا نجد أن الوجود وقع جزءا لمركب وهو الإمكان وهو الممكن، والجزء الآخر هو الماهية، فكيف يقال بأن الوجود لا يكون أحد الأجزاء وهنا وقع جزءان؟ وهذه آية فلسفية مسلم بها، كل ممكن فهو مركب زوج تركيبي من وجود وماهية. الجواب واضح أولا وثانيا. أما أولا وهو أن يقال الكلام في مطلق الوجود، أي الوجود المعقول على نحو لا بشرط، وليس الكلام في الوجود بشرط شيء وهو خصوص الممكن،
نحن الكلام منذ البداية قلنا بأنه كلام في حقيقة الوجود التي لوحظت على أنها لا بشر، وليس في خصوص الوجود الإمكاني أي بشرط شيء. وهذه الآية الفلسفية كل ممكن فهو زوج تركيبي من وجود وماهية تلحظ الوجود على نحو بشرط شيء وهو خارج عن محل بحث. هذا الجواب الذي يذكره العلماء. الجواب الثاني، نحن نتكلم عن حقيقة الوجود بما هي حقيقة متحققة في الخارج، قلنا بأن البحث هو من الأبحاث المصداقية، وهذه الآية الفلسفية آية مفهومية، كل ممكن يحلله العقل إلى حيثيتين، حيثية مشتركة يعبر عنها الوجود، وحيثية مختصة يعبر عنها المانية. فإذا تصور الإنسان حلل الإنسان إلى وجود وإلى مانية، وإلا في الخارج لا يوجد عندنا وجود ومانية. قلنا واتحد هوية في الخارج شيء واحد. العقل يحلل هذا الشيء الواحد إلى جهتين، إلى وجود وإلى مانية. فهذه التثنيات، فهذه التجزئة إلى وجود وإلى ماهية في مقام التحليل العقلي. وقلنا نحن في مقدمة البحث أن الكلام ليس كلاما يختلف بأخذ المفهوم، إنما هو كلام يستجع إلى المصداق والواقع، فلا تعارض، لأن منظور البحث يختلف. هذا الحكم كان ناظرا إلى المصداق، وهذه الآية مدرسة إلى المفهوم، فلا يوجد تنافي بين الآية وبين الحكم. وما قيل إن كل ممكن زوج تركيبي من ماهية ووجود، فاعتبار عقلي للتحليل العقلي ناظر إلى الملازمة بين الوجود الإمكاني والمانية، ولهذا يأتينا إن شاء الله أن الإمكان لازم مانية، ماهية يعني نافع إمكاني، والمانية هنا المانية بالمعنى أخاص، لا أنه تركيب من جزئين أصيلين، بل ما هو أصيل متحقق فقط وفقط الوجود. قلنا واتحدا هويا. الحكم الخامس، أن الوجود بسيط، ومعنى أنه بسيط يعني لا جزء له. الحكم الرابع، ليس هو الجزء. هنا الحكم الخامس، لا جزء له. الدليل على ذلك بأن يقال الأجزاء منحصرة في قسمين، إما أن تكون الأجزاء أجزاء خارجية، وإما أن تكون الأجزاء أجزاء عقلية، والوجود لا جزء خارجي له ولا جزء عقلي، فإذا انتفت جميع الأجزاء عن الوجود ثبت مصابة الوجود وأن الوجود لا جزء له. بيان ذلك، لا بأس بأن نشرع في بيان أقسام التركيب المركب على قسمين، مركب اعتباري ومركب حقيقي. المركب الاعتباري نظير هذه المدرسة، نقول هذه المدرسة مركبة من مجموعة أجزاء، مركبة من قاعات، مركبة من فصول، مركبة من أقسام إدارية، مركبة من مجموعة طاولات وكراسي. ها عندما مركب وهو عنوان الجامعة مركب من مجموعة من أجزاء. هذا التركيب ليس تركيبا حقيقيا إنما هو تركيب اعتباري مركب اعتباري. نظير عندما يقال عندنا مركب يسمى بالقافية مركبة من ماذا القافية؟ من مجموعة أشخاص ومن وسيلة نقل ومن كذا وكذا وكذا. هذا المركب يعتبر مركبة اعتبارية. وعندنا مركب يعبر عنه بالمركب الحقيقي وهو أن تكون أجزاؤه أن تكون أجزاؤه بينها وحدة حقيقية. هذا على قسمين كتركيب الماء من الأكسجين والهيدروجين، هذا مركب حقيقي وليس مركبا اعتباريا كعنوان البول كعنوان الصف كعنوان العائلة المركبة من أب وأم وأولاد وأخوة. هذا أمر اعتباري. نحن ليس كلامنا في مركب اعتباري، كلامنا في مركب حقيقي. المركب الحقيقي على قسمين، إما أن يكون مركبا عقليا أو مركبا خارجيا. المركب العقلي هو الذي تكون أجزاؤه لا تحقق لها إلا في أفق عقلي وذهن. نظير ماذا؟ نظير تركيب الإنسان من الجنس والفصل. الإنسان مركب من جنس ومن فصل من الحيوان والنار. ومن الواضح أن الإنسان في الخارج هو شيء واحد. نحن لا نجد أن الإنسان منقسم إلى قسمين، نصفه حيوان ونصفه نار. بل هذه الأجزاء إنما هي أجزاء يدركها العقل عندما يحلل ماهية الإنسان. إذا حلل ماهية الإنسان وجد معها الحيوانية ووجد معها الناطقية، أي الجنس والفصل. فالجنس والفصل أجزاء عقلية. فلهذا يقال الإنسان مركب تركيبا عقليا. وتارة يكون المركب مركبا خارجيا وهي التي تكون أجزاؤه في الخارج. هذا على قسمين، إما أن يكون مقداريا أو أن يكون غير مقداري. المركب الخارجي المقداري هو الذي تكون أجزاؤه قابلة للقسمة والتجزئة. نظير ماذا؟ نظير ما إذا قلنا بأن الخط مركب، الخط مركب من مجموعة من الأجزاء. الجسم مركب من مجموعة من الأجزاء. هذا القلم مركب من مجموعة من الأجزاء. هذا يركب عنه من يعبر عنه من مركب الخارجي المقداري. المركب الخارجي المقداري هو الخط، لأن الخط ليس إلا عبارة عن مجموعة من الأجزاء التي تقبل القسم. فالخط ينقسم إلى جزئين، الخط الذي طوله 40 سنتيمتر ينقسم إلى 20 و20. المركب المقداري هو السطح، فالسطح عبارة عن طول وعرض. المركب الاعتباري نظير الجسم، لأن الجسم منقسم إلى طول وعرض وارتفاع. هذه كلها مركبات مقدارية لها مقدار تقبل الانقسام تقبل التجزئة، لكن ما يقبل التجزئة وما له كم ما له مقدار. وعندنا مركبات خارجية ليست مقدارية، نظير ماذا؟ نظير تركيب الجسم من مادة ومن صورة، كتركيب الإنسان من روح ومن جسد. الروح والجسد جزءان خارجيان أم جزءان داخليان؟ جزءان خارجيان. ومن الواضح أن الروح والجسد ليس من المركبات المدارية للروح أو المدار. كل جسم يشتمل على مادة وعلى صورة، وهذه أجزاء محققة الخارج. مثلا إذا جئنا إلى هذه الطاولة، هذه الطاولة مركبة من جزئين، الجزء الأول هو المادة، ما هي مادتها؟ الخشب. ما هي صورتها؟ الاستمالة، التربية، أنها على هيئة مربع، على هيئة مستطيل، صورة الطاولة. المادة يراد بها هي التي تحمل الصورة، يعني الاستطالة لا تتحقق إلا في ضمن خشب، والخشب لا يكون فعليا إلا في ضمن صورة. ولهذا قيل أن المادة تحتاج إلى الصورة لفعلية المادة، المادة لا تكون فعلية إلا بالصورة. لماذا؟ لأن الخشب يحمل استعداد أن يصير طاولة، سريرا، كرسيا، يحمل استعداد. هذا الاستعداد ما الذي يجعله فعليا؟ الصورة. إذا جاء صورة الطاولة أصبح الخشب طاولة، صورة الكرسي أصبح الخشب كرسيا. ولهذا فعلية المادة تكون بالصورة، فالصورة تعطي الفعلية للمادة، لأن المادة استعداد. ولكن الصورة أيضا لا بد أن تحل بالمادة. إذا لاحظنا أي جسم في الخارج نجده مركب من المادة ومن الصورة. الإنسان مادة النطفة، صورته الصورة الإنسانية، وهذه أجزاء خارجية. إذا الأجزاء إما أن تكون أجزاء خارجية أو عقلية. الأجزاء العقلية قلنا كالجنس والمرض. الأجزاء الخارجية إما مقدارية كأجزاء الخط أو أجزاء السطح أو أجزاء الجسم، أو أجزاء غير مقدارية كالمادة والصورة. إذا اتضح ذلك نقول في المقام الوجود ليس له أجزاء لا خارجية ولا عقلية، فإذا انتفى أن يكون للوجود أجزاء عقلية أو أجزاء خارجية انتفى أن يكون مركبا، لأن المركب هو الذي يشتمل على أجزائه. فمن هنا نحتاج أولا إلى أن نستدل على أن الوجود لا يشتمل على أجزاء عقلية، يعني لا يشتمل لا على جنس ولا على فصل. الدليل على ذلك بالالتفات إلى هذه المقدمة. تقرأ هذا المقدمة. قال ومنها أن الوجود لا جزء له، لأن الجزء إما جزء عقلي كالجنس والفرد، وإما جزء خارجي كالمادة والصورة، وهما أجزاء غير مقدارية. وقلنا المراد من المادة الاستعداد، والمراد من الصورة فعلية الاستعداد. ما به فعلية الاستعداد؟ قلنا إذا نظرنا إلى الطاولة، الطاولة مركبة من مادة وهي الخشب، ومن صورة وهي هيئة الطاولة، وإما جزء من مداري كأجزاء القلب وأجزاء الصدر وأجزاء الجسم تعليمي. التفت معي يأتي إن شاء الله في مبحث الكم هذه الأقسام. الخلق هو الذي له بعد واحد، يعني لاحظ الكتاب معي أو لاحظ هذا، الذي له بعد واحد يعبر عنه بالخلق، وهذا الخلق قابل للتقسيم للقسمة أو ليس قابلا، قابلا للقسمة، فلهذا يكون مقدارا. الصرح هو المبتدئ في بعدين له طول وله عرض. الجسم التعليمي يعبر عنه الحجم، وهو المبتدئ في ثلاث ابعاد: طول وعرض وارتفاع. طول عرض ارتفاع. طول هذا البعد الاول الطول، البعد الثاني العرض، البعد الثالث الارتفاع، ولهذا عبر عنه الحجم، فالحجم هو الجسم التعليمي. اما السطح فهو المبتدئ فقط في بعدين، هذا سطح طول وعرض. اما السطح المبتدئ في بعد واحد، هذا هو الفرق. ولهذا قيل نهاية الخلق نقطة، ونهاية السطح خط، ونهاية الجسم التعليمي نهاية الحد سطح. الخط نهايته نقطة، والسطح نهايته خط، والحجم نهايته سطح. يأتي إن شاء الله تفصيل هذه الأقسام الثلاثة في مباحث الكم العرب. قال كأجزاء الخط والسطح ما له ما كان ممتدا في بعدين، والجسم التعليمي وهو الممتد في ثلاثة أبعاد. طبعا الجسم التعليمي يقابله الجسم يسمى بالجسم الطبيعي. المراد الجسم الطبيعي، التفت معي، الجسم الطبيعي هذا جوهر لا كان لا مقدار له. الجسم الطبيعي هو جوهر. الجسم التعليمي الذي نعبر عنه بالحد هو عارض. الجسم طبيعة الجسم إذا وجد في الخارج وجد في موضوع أو لا في موضوع، لا في موضوع. الجسم موجود لا في موضوع، إذا يكون جوهر. أما الحجم ككان يحتاج إلى موضوع أو لا يحتاج إلى موضوع، لأن المقدار والمقدار يحتاج إلى المعروف. فلهذا المراد بالجسم التعليمي بما هو الكان لا طبيعة الجسم، لأن الجوهر خمسة أقسام: عقل، نفس، مادة، صورة، جسم. وليس للوجود شيء من هذه الأجزاء، فإذا انتفت جميع الأجزاء ثبت أن الوجود لا جزء له. أما انتفاء الجزء العقلي، أي انتفاء أن يكون للوجود جنس أو فصل، لماذا؟ التفت لهذه جيدا. نقرأ مقدمة تعرضنا إليها في مباحث علم المنظر، وهي عبارة عن ثلاث مسائل. المسألة الأولى: ما هي النسبة بين الفصل والنوع؟ يعني ما النسبة بين الناطق كفصل والإنسان كنوع؟ النسبة هي نسبة التقويم، أي أن الناطق يقوم الإنسان. ومعنى أن الناطق يقوم الإنسان أي أنه داخل في حقيقة الإنسان. فلهذا يعرف الإنسان بأنه حيوان نافع. فالفصل كالنافع نسبته إلى نوع كالإنسان نسبة المقومية، والمراد من المقومية أي أن النافق يعتبر جزءا معنويا داخلا في حقيقة الإنسان. هذه المسألة الأولى، أن نسبة الفصل إلى النوع نسبة تقويم. المسألة الثانية، ما هي نسبة الفصل إلى الجنس؟ أي نسبة الناطق إلى حيوان. من الواضح أنها ليست نسبة التقويم، الناطق لا يقوم الحيوان، بدليل أننا لو أردنا أن نعرف ماهية الحيوان لقلنا الحيوان جسم حساس متحرك بالإرادة، فلن يؤخذ عنوان الناطق في تعريف الحيوان. إذا الناطق خارج عن حقيقة الحيوان، إذا الناطق ليس مقوما للحيوان. إذا ما هي نسبة الناطق إلى الحيوان؟ أن الناطق عرف خاص بالنسبة للحيوان، يعني عالم عن الحيوان. الناطق يعرض على الحيوان كعروض الضارك على الإنسان. فلهذا يقال نسبة الناطق إلى الحيوان نسبة العربي الخاص إلى النوع كنسبة الضارب إلى الإنسان. فالناطق يعرف على الحيوان لا أنه مقوم من مقومات الحيوان. الحيوان لا يتقوم بالناطقية، الفرس الحيوان وليس ناطق. إذا عرض الناطق على الحيوان ماذا فعل الناطق؟ أحسن الحيوان، أو قل بعبارة أدق أولا، حصل الحيوان ضمن ناطقا وقسمه إلى غيره. ولهذا نسبة الناطق إلى الحيوان نسبة التحصيل والتقسيم لا نسبة التقويم. المسألة الثالثة، ما هي نسبة الجنس إلى الفصل؟ أي الحيوان إلى نعم. أيضا الحيوان ليس مقوما للنار، الناطق كل من ثبت له نعم حيوان أكلمه. فالحيوان ليس من مقومات الناطق، إنما الحيوان يعرض على كعروض الماشي على الإنسان. ولهذا قيل نسبة الحيوان إلى الناطق نسبة العربي العام إلى الفاصل وهو الإنسان. إذن وهذا معنى ما يقال أن الجنس لا يؤخذ في حد الفاصل، والفاصل لا يؤخذ في حد جنسي. ليس الناطق مقوما للحيوان، وليس الحيوان مقوما للناطق، بل الناطق مقسم ومحصل للحيوان. إذا عرض الناطق على الحيوان قسمه إلى إنسان ناطق وإلى غير ناطق. أما نسبة الناطق إلى النوع نسبة مقومين. السؤال، هل يمكن أن يكون شيء واحد هو مقسم هو مقوم في نفس الوقت؟ يستحيل ذلك. لماذا؟ يعني لو افترضنا أن الناطق يقوم الإنسان ويقسم الإنسان للزم اجتماع النقيضين، لأن معنى أنه مقوم أي داخل في حقيقة الإنسان، ومعنى أنه مقسم أي أنه خارج عن حقيقة الإنسان. فلازم أن يكون الناطق داخلا في حقيقة الإنسان خارج عن حقيقة الإنسان، جمع بين حقيقة. إذا يستحيل أن يكون الفصل المقوم هو فصل مقسم بالنسبة إلى نوع واحد. نعم، الناطق بالنسبة إلى الإنسان مقوم، بالنسبة إلى الحيوان يكون مقسما، ولكن الكلام هنا هل يجوز أن يكون الناطق بالنسبة للإنسان هو مقوم وهو مقسم؟ نقول محال، لأن كونه مقوم يعني داخل في حقيقته ذاتي له، وكونه مقسم عارض على الخارج عنه وذاتي وعارض لا يستمع. ما الواقع
أو فيها شيء؟
إذا اتبعت هذه المقدمات نقول في المقام ما الدليل على أن الوجود ليس مركبا من جنس وفاص؟ تمت جيدا للدليل، يحتاج إلى انتباه. نقول لو افترضنا أن الوجود مركب، أن الوجود مركب، مركب من جزئين، الجزء الأول سوف يكون هو الجنس، والجزء الثاني لابد أن يكون هو الفصل. الوجود في هذه المعادلة، الوجود يساوي جنس زائد فاصل. هنا الوجود ما هي المصطلح عليه؟ نوع، جنس، فصل. نوع، لأن الذي يتركب من الجنس والفصل هو نوع كالإنسان. الإنسان نوع لأنه يتركب من الحيوان ونوع من جنس وفصل. إذن الوجود هو النوع. هنا لو وضعنا على جنس نقول ما هو جنس هذا النوع؟ النوع هو الوجود. ما هو جنس هذا النوع؟ لا يعني إما أن يكون الوجود أو غيره وجود، وثبت أنه لا غير للوجود. إذن الجنس هو الوجود، لا بد أن يكون الجزء الأول وهو الجنس هو الوجود لأنه لا غير للوجود. جيد، لو جئنا إلى الفصل، الفصل ما هو؟ إما أن يكون هو الوجود أو هو غير الوجود، وثبت أنه لا غير للوجود إذن يكون الفصل هو الوجود. النتيجة سوف يكون الوجود مركب من جنس وجنسه الوجود، ومن فصل وفصل الوجود. إذن الجنس والفصل هما الوجود. بناء على ذلك نقول في المقام، نقول في المقام إذا لاحظنا الفصل نسبته إلى الوجود الذي هو نوعان، نسبة تقويم، قلنا نسبة الفصل إلى النوع نسبة تقويم، وإذا لاحظنا الفصل بالنسبة إلى الجنس الذي هو أيضا الوجود نسبة تقسيم، لأن نسبة الفصل إلى الوجود الذي هو الجنس نسبة تقسيم، فلازم أن يكون الفصل مقوما مقسما، مقوما للوجود الذي هو نوع، مقسما للوجود الذي هو جنس، لأن النوع هو الوجود والجنس هو الوجود، فلازم أن يكون الفصل مقوما و مقسما. وثبت أن كون الفصل مقسما مقوما لازم اجتماع نقيض، فلا يكون الوجود له جنس ولا يكون له فاص. ما الواقع؟ لهم ما خلقت في التطبيق بعد. أما الجزء العقلي فلأنه لو كان للوجود جنس وفاص، إذن الوجود سوف يكون نوعا لأن المركب من الجنس والفصل هو نوع، فجنسه إما الوجود وإما غير الوجود. فإذا كان جنسه الوجود لأنه لا غير للوجود، فصله أيضا إما أن يكون هو الوجود أو غير الوجود، قطعا سوف يكون هو وجود لأنه لا غير للوجود. فيكون فصله أي فصل الجنس المؤثر مقوما لازم أن يكون الفصل الواحد هو مقوم هو مقسم مقسم للوجود مقوم للوجود ويستحيل أن يكون مقوما مقسما لأن الفصل كالنار بالنسبة إلى الجنس كالحيوان يفيد تحصل ذاته ما معنى تحصل ذاته يعني التحصيل الناطق عندما يعرف على الحيوان يحصله من الإنسان والفرد عندما يعرف على الحيوان يحصله من الفرد الصائر عندما يعرف على الحيوان يحصله من الفرد والناعق عندما يعرف على الحيوان يحصله من الغراب وهكذا يفيد التحصل ذاته يعني وجود ذاته لا أصل ذاته يعني لا ماهية لأن الحيوان ليس متكونا بالنار وتحصل الوجود هو ذاته هذا خلق وتحصل الوجود هو ذاته بمعنى أنه متكون بنفس ذاته فإذا كان متكونا بنفس ذاته لا يصح فرض الناطق هو مقوم للحيوان بمعنى آخر المفروض أن الحيوان يقومه الأحساس المتحرك بالإرادة والناطق دوره يحصل ويحسن الحيوان يحصل ذاته أو يحصل وجوده وجوده لا أصل لا أصل ذاتي أصل ذات الحيوان من يريدها من يقومها الحساس المتحرك بالإرادة فلو فرضنا أن الناطق يقوم إذا ماذا قلت أنه يحسن ويحسن وإما غير الوجود ولا غير للوجود هذا نفي للجنس والفصل قد يقال نستطيع بطريق سلس أن ننفي الجنس والفصل الجنس والفصل من الماهية والوجود ليس من جنس ماهية إذا ليس الوجود مركبا من جنس وفصل ما الدليل على أن الوجود ليس مركبا من أجزاء خارجية كالمادة والصورة يأتي الكلام على ذلك.